أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المقامين السابقين في بحث المعاد، الآن نبحث المقام السابع حسب ما رتبه الشارح حفظه الله ورعاه. في هذا المقام يؤكد فقط على هذه النقطة المهمة، وهي أن مسألة المعاد مسألة حتمية واقعية لا بد منها، وبتعبير الآية الشريفة: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن هنا هذه يذكر آيات تؤكد على هذه الحقيقة، هذه من جهة. من جهة أخرى يؤكد على مسألة المعاد الجسماني، بأن المعاد يعني المعاد الجسماني والروحاني جمعا طبعا، بأن المعاد الذي آمنت به الأنبياء والسابقون والنبي صلى الله عليه وآله والأمة وما عليه الحق هو الإيمان بالمعادين، يعني المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، وليس أحدهما دون الآخر. نعم. ثم بعد ذلك تقريبا ما جب مطلب آخر، أنه اتضح فيما تقدم من جهة أن يعني يذكر عبارة للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في مسألة المعاد الجسماني، وأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تقريبا بحث يعني زبدة المطلب، وهو الآن نطبقه في البحث الآخر اللي هو يهمنا الآن. نقرأ العبارة، هذا ما في شيء كما أشار. قال: السابع في حتمية المعاد، يعني أنه أمر ماذا؟ حتمي لا بد منه. قال: السابع في حتمية المعاد، ولا ريب أن القرآن الكريم أخبر عن وقوع القيامة والمعاد أخبارا جزميا قطعيا، يعني لا بد منه. لاحظ معي مع التأكيدات المختلفة، يعني جينا للآيات نجد فيها تأكيدات مختلفة، يعني استخدام الأدوات التأكيدية على مسألة المعاد، وتعرض لخصوصياته هم حينما تعرض لخصوصيات المعاد في ضمن آيات كثيرة التي تقرب من 2000 على ما ذكره بعض المحققين. تذكرون في بداية بحث المعاد أشرنا إلى هذه النقطة، إحنا قلنا أن الآيات الواردة في المعاد 2000 آية تقريبا، يعني ثلث القرآن أين في مسألة المعاد. وذكرنا أيضا بأن صنفنا طوائف الآيات، صنفنا طوائف الآيات حيث أحسنتم، حيث أشرنا إلى طائفة تتكلم عن أنه منكر المعاد لا دليل له، قل هاتوا برهانكم، هذه طائفة كانت. طائفة أخرى تتكلم عن ماذا؟ عن ظواهر مشابهة لمسألة المعاد، مثل إحياء الأرض، إحياء الشجر، إحياء كذا. لاحظ وأنا ما أدش دخلت. ثالثا تتحدث عن مو فقط عن الإمكان الذاتي، هنا تتحدث عن الإمكان الوقوع، يعني كونه واقع. الطائفة الثالثة تذكر ماذا؟ إنه حدث معاد، يعني رجوع الأموات، كما حدث لي عزير، كما حدث لي أصحاب الكهف، كما حدث لي بني أو لتلك الألوف التي أتركها الموت وما إلى ذلك بني إسرائيل. ذكرنا هذه الأمور، هذه كان ثالث. رابعا كان الحديث عن ماذا؟ عن الأدلة العقلية على مسألة المعاد، هم في القرآن استعرف دليل الحكمة، دليل العدالة وما إلى ذلك. الطائفة الخامسة وهي ذكر الشبهات الواردة على المعاد وعالجها القرآن، وهذا تقريبا بحث مفصل نحن أشرنا إليه في كتاب دروس في العقيدة، البحث اليزدي هناك ذكرنا هذا البحث. هذا يدل إذن على أنه مسألة المعاد بذكرها وذكر خصوصياتها وما يتتبع من هذه بما ذكرنا الآن في هذه الطوائف الخمس، هذا إشارة إلى حقيقة وقوع المعاد وأنه أمر ماذا؟ لا بد منه. قال: وتعرض لخصوصياته في ضمن آيات كثيرة التي تقرب من 2000 على ما ذكره بعض المحققين، وإليك بعض الآيات، مثلا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي هذه الآية أخبر عن وقوع القيامة والمعاد الجسماني ماذا؟ بالجزم والقطع. أخبر ماذا؟ عن القيامة والمعاد الجسماني بالجزم والقطع، ساعة آتية يوم القيامة، وأن الله يبعث من في القبور المعاد الجسماني، ونفى عنه مطلق الريب والشك مع التأكيدات، وأكد وقوعه في ضمن آيات أخرى بالقسم كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، لاحظ قل بلى وربي لتبعثن، قسم لتبعثن الله والنون، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي هذه الآية ذكر أصناف التأكيدات من القسم، من القسم أولا وربي، ولام القسم تبعثن، ونون التأكيد، وقرن هذه التأكيد مثل القول وذلك على الله يسير في ذيل الآية لبيان حتمية الباع والناش من القبور الذي أنكره الكفار، وعبر عنه القيامة وعبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي لحتمية وقوعه كقوله عز شأنه إذا وقعت الواقعة، وقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وجعل القيامة قريبة ممكنة، وجعل القيامة هذا قريبة ممكنة خلافا لما تخيله الكفار من كونها بعيدة، من كونها ماذا بعيدة، بل أمر واقع وممكن. وقال جل جلاله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأرسل رسله للإنذار والتبشير بالآخرة والقيامة، كما قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وليس ذلك إلا لحتمية وقوعها. نفس الإنذار والتبشير هذا دليل على حتمية وقوع المعاد، ولا إذا ما موجود معاد لا يوجد معنى للتبشير والإنذار، يعني التبشير بالجنة والإنذار من النار، وليس ذلك إلا لحتمية وقوعها. وأيضا لاحظوا معي، وأيضا جعل القيامة من ميعاده التي لا تخلف ماذا فيها لحتمية وقوعها، كما قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إذن كلها تدور حول هذا المنعطف، هو إثبات حتمية المعاد الجسماني، لاحظوا معي. وغير ذلك من الآيات فإن كلها تحكي عن حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور المذكور في القرآن بالمطابقة، يعني دلالة ماذا مطابقية، لاحظ، أو الملازمة، الملازمة يعني لازم ذكر الأوصاف والخصوصيات ودفع الشبهات عن المعاد وذكر مظاهر مشابهة، هذا لازم يكشف عن من؟ عن وجود المعاد. لاحظ، أنت لما تتكلم عن أن فلان أطعمني وسقاني وأعطاني وخدمني ورباني وبنى لي بيتا وأزوجني وأعطاني، كل هذا لازم لماذا يكشف عن من؟ عن كرمه وجوده وحبه للخير، هذا المعنى. من هنا يوضح هذه الملازمة، قال: فإن بيان، هذا فإن بيان، بيان لمن؟ أحسنتم، يعني بيان الملازمة بذكر الأوصاف. قال: فإن بيان أوصاف القيامة وبيان أوصاف المؤمنين والكافرين والمجرمين، أو بيان أوصاف الجنة والجحيم أو غير ذلك، أيضا تدل على حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور، إذ البحث عن هذه الخصوصيات يكون بعد الفراغ عن أصل وقوعها. هذا يكشف ذكر الخصوصيات وهاللوازم، يكشف عن ماذا؟ عن الأصل الموجود وهو حتمية الوقوع. واضح هذا المطلب؟ ثم إن مقتضى قوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا قرأنا رواية الإمام الصادق وغيره. هو أن المعاد الذي آمن به إبراهيم وغيره في الأزمان السالفة قبل الإسلام هو المعاد الجسماني، هذا هو المتفق عليه بين الأنبياء جميعا، المقصود به المعاد الجسماني، مو الموعد المعاد الروحاني. إيه بأن أحسنتم، بلاحظ أن الأرواح ليست أي يعني الأرواح الشامور مجردة لا تفنى، هذه محفوظة الأصل، لاحظ أصل الإنسان حقيقة
بعث
الأجسام. ولكن كما أشرت بالأمس أشرت بأنه النزاع وين وقع بين العلماء والحكماء والمتكلمين وغيرهم في كيفية المعاد الجسماني، ولا أكو أصل متفق عليه. لاحظ نعم شذ من شذ فقد وأصر عن المعاد الروحاني شيء آخر وغير. نعم فالآيات القرآنية تدل بالصراحة على وقوع المعاد وحتميته، على وقوع المعاد وماذا وحتميته، وعلى كونه معادا جسمانيا، وعلى كونه ممن اعتقد وآمن به كل نبي وكل مرسل وكل مؤمن في كل عصر من الأعصار الماضية، يعني الأنبياء وأتباعهم آمنوا بالمعاد الروحاني مع المعاد الجسماني، ليس أحدهما دون الآخر. هذا مع قطع النظر عن الأخبار والروايات المتواترات الواردة في المعاد الجسماني، فلا مجال للريب في أصل وقوع المعاد وفي كونه جسمانيا. قال فلا مجال للريب في أصل وقوع المعاد وفي كونه جسمانيا، بمعنى عودة الأرواح إلى أبدانها، ولا في أدلة المعاد صراحتها وتواترها. هذا من الأمور واضحة التي لا غبار عليها ومن قطعيات العقيدة. ولقد أفاد وأجاد العلامة الحل قدس سره حيث قال المعاد الجسماني معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة بالنفس كما أشرنا، مع أنه كون القرآن دل عليه مع كونه مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، يعني أمر ممكن عقلا لا يستحل. لماذا؟ لأن قلنا المعاد ليس هو من إعادة المعدوم، بل هو ماذا؟ عود الروح الموجودة إلى الأجزاء المتفرقة الموجودة، فلا يجب فيه إعادة المعدوم لكي يلزم محذور عقل كما أشرنا بالآن، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه. وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة، وذلك جائز ماذا؟ بالضرورة. هذا اللي احنا بالأمس أكدنا على هذه النقطة. نعم. فقول بعض الفلاسفة من أتباع المشائين باختصاص المعاد بالمعاد الروحاني على المحكي عنهم يعني مخالف للضرورة من الدين، كما أن قول جمع من المتكلمين بعدم بقاء الروح وفنائه بموت الأبدان يخالف الآيات والروايات المتواترة الدالة على بقاء النفس ووجود الحياة البرزخية، فالحق هو بقاء الأرواح وأن معادها وعودتها إلى أبدانها. هنا يستعرض الآراء الثلاثة صح التعبير. رأي ينسب لبعض المشائين الذين يعتقدون أن المعادة ماذا؟ أن المعادة روحاني، بمعنى أنه لا يوجد معاد جسماني، فقط الروح. لاحظ معاد الروحاني طبعا، وهذا ما ينسب إلى المشائين ونسب حتى إلى الشيخ الرئيس بن سينا، ولكن الواقع والحق أن الشيخ الرئيس وجملة من المشائين صن في الدائرة الإسلامية يعني في أتباع الإسلام حكماء أتباع الإسلام كالشيخ الرئيس وغيره، هؤلاء حينما قالوا بالمعاد الروحاني لم ينفوا المعاد الجسماني. لماذا؟ لأن الشيخ الرئيس ومن تبعه خصوصا الشيخ الرئيس لم يستطع أن يقيم دليلا عقليا على المعاد الجسماني، فقال يوجد أدلة عقلية على المعاد الروحاني لأن الروح موجودة باقية لا تفنى، إذن عنده أدلة عقلية على المعاد الروحاني أحسنتم، ولا توجد عنده أدلة على المعاد الجسماني، لم يقم يعني دليل عقلي يعني ما استطاع، فعلى ذلك هو يقول أنا عندي أدلة عقلية على المعاد الروحاني وأتبع النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في أمر المعاد الجسماني. لماذا؟ لأن لم يقم دليل على الإثبات وليس عنده دليل حتى على النفس، إذن هو يعتقد بالمعادين لكن المنهج يختلف، في اعتقاده بالمعاد الروحاني عنده دليل ماذا؟ عقلي، في اعتقاده بالمعاد الجسماني احسنتم تعبدا. هذا القرآني من هنا هو صرح بهذه الحقيقة. اشوف لك الكتاب شطوة صار الدرجات يم الكتاب الآية تحسن مصرح بأنه نحن في أمر المعاد أساسا. ماذا نتبع على طول تطلع المبدأ والمعاد أي، فيشير إلى هذه الحقيقة واقعة في مسألة المعاد. هذه جدا مسألة مهمة يركز عليها، لكن للأسف بعضهم اللي ما اتهم كلام الشيخ الرئيس بن سينا عليه الرحمة اتهموا بأنه أنت منكر للديانة وأنت كذا، واتهم باتهامات جدا خطيرة، والحال ليس كذلك. كل كلام أساسا وين ما. اي هذا شوف في المعاد صفحة 460، هذه الالهيات من كتاب الشفاء الشيخ رئيس بن سينا تحقيق الشيخ حسن زاده آمولي حفظه الله. قال في المعاد صفحة 460، وبالحري ان نحقق ها هنا احوال الانفس الانسانية اذا فارقت ابدانها وانها لاي حال ستصل، فنقول يجب ان يعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشر، ولا سبيل الى اثباته الا من طريق الشر وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. إذن هو يتصور هكذا بأن إثبات المعاد الجسماني لا يكون إلا عبر من؟ إلا عبر الشر، عبر النبوة. وخيرات البدن وشرور معلومة لا تحتاج أن تعلن، لأن البدن لذات حسية، جنة وحور وقصور وحور وكذا وهالأمور. وقد بسطت الشريعة الحق، لاحظ، وقد بسطت الشريعة الحق التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حال السعادة والشقاء التي بحسب البدان. إذن هناك في الآخرة نوعان من اللذة، لذة حسية مرتبطة بالبدن، وهذا ما أكدت عليه الآيات والروايات والنبوة حسب رأيي. وهناك لذات، وهذا لذات معنوية روحانية. إذن المعاد الجسماني المعاد الروحاني بلحاظ اللذة يعني بلحاظ اللذة الروحاني المعنوية وبلحاظ اللذة الحسية. أحسنتم. قال ومنه من المعاد، وقلنا منه ما يدرك بالشرع المقدس كما يقول، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني، ترتيب الأدلة القياسة، وقد صدقت النبوة، النبوة ما خالفت هذا المعاد الروحاني بل التأكيد عليه، القرآن يؤكد على المعاد الروحاني. يعني بعبارة أخرى هناك لذائذ للجسد وهناك لذائذ لمن؟ للروح. كما أنت في هذه الدنيا الآن كمثال، الآن أنت تلتذ لذائذ حسية كالأكل كالشر وما إلى ذلك، ولذائذ معنوية كالعلم الآن، هذا لذة معنوية الآن، العلم، العبادة لذة ماذا؟ معنوية، الانشداد إلى المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، انشداد إلى الأولياء والأنبياء والأمة المعصومين والصديقة الزهراء، انشدان إليهم ماذا؟ معنوية، لذائذ معنوية، بل اللذائذ المعنوية تفوق اللذائذ الحسية بآلاف ومليارات المرات. هذا الإنسان يعتد وجدانه ففي حالة من اللذة المعنوية أو حصول على معرفة حقا يطير قلبك من الفرح، مو صحيح؟ جلسة مع روحاني مع ولي من أولياء الله لا تساوي الدنيا وما فيها، مو صحيح؟ وهكذا انجذاب الإنسان إلى الحق. الآن هؤلاء المستبصرة أو الذين خلدين الإسلام رغم عنده اللذات الحسية بأعلى مراتبها، من يدرك الحق ولذة الحق ماذا يفعل؟ يهجر كل هذه الأمور. الشارع المقدس يعني رحمة الله اقتضت وحكمة الله أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نوعين من اللذة في الآخرة، اللذة الحسية واللذة المعنوية. اللذة الحسية مرتبطة بالبدن، واللذة المعنوية مرتبطة بمن؟ بالروح. تعني القرآن ورضوان من الله أكبر، الإشارة إلى اللذائذ المعرفية، الإشارة إلى اللذة الروحانية والمعنوية اللي بتعبير الروايات إن في الجنة لا ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت ولا، هذا المقصود به إشارة إلى اللذائذ الروحانية، وإلا على اللذائذ الحسية تكلموا عن القرآن، عن حور وقصور وولدان وأنهار وأطعمة وأشربة. لاحظ على كل حال العرفاني والحكماء بالذات يشير إلى هذه النقطة بأن احنا نتحدث عن المعاد الروحاني والتأكيد عليه لا يعني نفي المعاد الجسماني، بل يقولون بأن كمال الإنسان والأمر الذي يجب أن يهتم به دنيا وآخرة ما هو؟ اللذائذ الروحانية مو اللذائذ الحسية. نعم سينال الإنسان، يعني هذه ليست مانعة خلو، استغفر الله ليست مانع الصيام، لا، النبي يجمع اللذتين في الدنيا والآخرة، اللذة الحسية واللذة المعنوية. المؤمن كذلك، الولي كذلك، وحينما يركزون على المعاد الروحاني لا يعني ان اللي الله يعطي معاد روحاني يعطي لذات روحانية، لا يعطي لذات ماذا حسية، لا، نعم بالعكس، قد يكون انسان همته في الدنيا وعباداته وقربه الى الله هم ماذا الا ذات الحسية بالجنة، هذا بعد ما ينال مقام ماذا الا الذى الروحاني احسن. ولكن من سعى الى مقام اللذة الروحاني وشدة القرب الى الله عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا حتما كما سينال اللذة الروحانية هو ينال اللذة الحسية. هذا ما يقول الأنبياء والأمة والأولياء ومن على دربهم بهذا السلوك، واضح؟ إذن ما يؤكد عليه المشاء أو جملة الحكماء يركز على المعاد الروحاني، البعض فهم منهم أنهم ماذا ينكرون المعاد الجسماني، والحال ليس كذلك. هذا تحقيق مهم جدا، يعني جملة المحققين يؤكدون على هذا المعنى وهذا التحقيق، واضح؟ واضح هذا المطلب. كمل عبارة لطيفة، قال ومنه ما هو مدرك، عبارة الشيخ ابي تمسي، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاء الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس وإن كانت الأوهام منه تقصر عن تصورها الآن لما نوضح من العلل. قال والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة، سعادة روحانية، أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، مثل ما أنت الآن إذا واقعا لذة العلم والمعرفة إذا تعارض مع لذة حسية، العاقل ماذا يقدم؟ احنا حين بالوجدة اذا عرضت علينا لذة حسية ولذة مع حضور مجلس حسيني يذكر فيه فضائل اهل البيت، مصاب اهل البيت في ساعة، ويتعارض مع وين؟ مأدبة الطعام شهيد، هني يبين عقلية العاقل ومدى، فما يجاز بماتم حسيني في روحانية وفي لذة معرفية وبناء للروح وقرب الى الله مع وين؟ وجبة حسية، هني يبين. شفتوا يا في النقطة؟ اي والحمد لله المواد العثمانية تجمع بين اللذتين، اللذة الحسية نعم اللذة المادية البدنية. فشاهد هو هذا المعنى، فهي يقول والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، وإن أعطوها الله راح يعطيهم، ها ما في نعم الله يعطيهم، ولا يستعظمونها في جنبة هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول يعني الله، وعلى ما سنصفها عن قريب فلنعرف حال هذه السعادة والشقاء والمضادلة، فإن البدنية مفروق عنها في الشعر. الشعر ركز على هذه المسألة، طبعا دخل بعدين بحث لطيف جدا ومع حواشم الشيخ حسن زارح رضاه الله ورعاه. إذن دي مسألة مهمة، هذه من المغالطات اللي موجودة، المشا ينكرون بشغل رئيس ينكر، لا 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 واضح عبارته، يعني أوضح من العبارة ماك، بس كما أشرت النقطة كانت التركيز على هذه الحقيقة، واضح هذا المطلب. إذن هذا هو ماذا الرأي الأول. إذن ما نسب إلى، طبعا يمكن بعض المشا يوجد من يمكن مع الجسمان شيء آخر، بس ما ينسب الشيخ الرئيس لا غير صحيح، نحن دقعنا عن الشيخ الرئيس ابن سينا، واضح هذا المطلب. بعض المتكلمين يقولون بقى ما عندهم الا المعاد الجسماني، لماذا لا يرون ان للروح تجرد؟ بعض المتكلمين ما يرون الروح مجرد، لماذا؟ عندهم فقط قاعده او اصل يقول ان ان المجرد الوحيد من هو الله سبحانه وتعالى، فلا مجرد سوى، اذا كلها امور ماديه، نعم تختلف ماديه كثيفه ولطيفه وخفيفه وكذا شيء اخر.
يعني
كل ما سوى الله شو صير مادي، ما عندهم مجردة لا عقول، حتى الملائكة ما هي مجردة، حتى الرؤى بعضنا نشوف بعض الآراء، حتى الأحلام ما هي مجردة، لا شوف الحلم هذا مو تجرد، هذا مادي لكن بشكل أخف، أي موجود على كل حال في آراء قريبة عجيبة في هذا الوادي، يعني حيث من الطرفين موجود، يعني المتكلمين هم السنة موجود، متكلمين الشيعة هم موجود، في اعتقاد أنه المعاد أو أن الروح ماذا ليست مجرد أحسنتم مادي، خبيقات مادية تفنى بفناها البدن، أنا أما هي البدن أو منطبعة في البدن كما يراها البعض. فإذا هؤلاء المعاد ما بعد بعد ماكو معاد إلا جسماني، ماذا هم الرأي غير صحيح لأن خلاف العقل خلاف الآيات والرواية. الرأي الجذل والصحيح وما عليه كل المحققين من الإمامية ومن الحكماء وغيرهم سواء الإمامية المتكلمين كالشيخ طوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلم وغيرهم الكبار أو الحكماء كالمحقق الطوسي وملا صدرة وملا هادي السبزواري وإلى يومنا هذا من حكماءنا وعرفان يؤكدون على هذه الحقيقة أن المعاد للأمرين أحسنت، معاد الروحاني ومعاد جسماني، وهذا تدل عليه الآيات هم والروايات تدل على بقاء الروح وعدم فنائها للروح هذا الروحاني، وكذلك رجوع البدن بتكليف معين في النظريات المطروحة. فإذن هناك معادان، معاد روحاني ومعاد جسماني. من هنا لاحظ العبارة قال فالحق هو بقاء الأرواح وأن معادها هو عودتها إلى أبدانها، فهو معاد جسماني ومعاد ماذا روحاني. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ واضح. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه النقطة. نحن أشرتنا في بداية هذه المادة يعني في بحث المعاد قلت هناك شيء لم يذكره المصنف في هذا البحث وهو ذكر الأدلة على تجرد الروح، يعني ذكر الأدلة العقلية. نعم نقلا وتحدث خلال الآيات والروايات على بقاء الروح وتجردها، وشفتونا بحثنا في عدة مواطن من المقامات التي ذكرها المصنف. هنا فقط بشكل سريع ولا أحاول أن أطيل في ذكر ماذا بعض الدليل، دليلين فقط من باب يعني من باب التبرك وشكل سريع في مسألة ردم لهذا النقص الموجود، وهو ذكر الأدلة العقلية على ماذا مسألة المعاد، قصدي الروح. طبعا أنا في بحث عندي هذا في بحث قراءة في ضرورة المعاد قصدي من فترة طويلة تحت عنوان الروح بين العقل والنقل صفحة 39 في البحث. أنا أذكر بس المقدمة مهمة ثم ندخل نذكر دليل دليلين حسب الوقت. قلت باتت مسألة الروح من المسائل التي أخذت مساحة كبيرة في التفكير البشري حيث تعددت الآراء وتضاربت في شأنها قديما وحديثا. آراء عديدة في الروح عجيبة، تفوق 100 رأي موجود في الروح. والباحث في الدراسات الخاصة لهذه المسألة يجد ثراء كبيرا في طرحها بين النفي والإثبات، بين من يثبت وجود الروح بين من ينفي وجود الروح. فأول ما يجده المتتبع في هذا المجال نظريتين على طرفي نقيض، نظرية الفلاسفة الماديين ونظرية الفلاسفة الروحيين. فالنظرية الأولى الفلاسفة الماديين تعتقد أن الوجود في هذا العالم يقتصر على المادة والماديات، وأن الإنسان له جنبة واحدة هي المادة ولا شيء وراءها. فهذه النظرية لا ترى وجودا للروح أصلا، هذا الفكر المادي أو بعض الرؤساء بعض المتكلمين. والنظرية الثانية هي على خلاف الأولى تماما، فهي تعتقد أن هذا الإنسان يتركب من جسد وروح، وأن هذه الروح خالدة تنتقل من عالم إلى آخر لا تفنى ولا تتلاشى، بل كما أشرنا حقيقته أساسا تكمن ماذا في روحه، تكمن في روحه كما أشرنا كحقيقة قرآنية. ونحن هنا نقول نحن هنا نشير إلى مسألة إقامة الأدلة البراهين على وجود الروح والتي شغلت بال الفلاسفة المفكرين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، وأكثرهم عناية واهتمام بهذه المسألة هم الفلاسفة والمفكرون الإسلاميون، حيث درسوا هذه المسألة في كتبهم الفلسفية تارة وفي رسالات مستقلة، حيث أقاموا أدق وأروع الأدلة العقلية وأسدها على المطلب تارة أخرى، اهتنوا بها عناية. ما هو السر كما يقول؟ وأيضا نجد فلاسفتنا لم يكتفوا بعرض الأدلة على إثبات فكرة وجود الروح، بل توسعوا في أبحاثهم لتحوي مناقشة بعض الآراء والتي تؤمن بوجود الروح لكنها تعتقد أن الروح ليست مجردة. بعضهم يقول الروح ليست مجردة، بل هي عرض من أعراض البدن كاللون في البدن، وليست جوهرا قام بنفسه أو مناقشة تلك الآراء القائلة بأن الروح صورة مادية منطبعة وين في البدن أو غير ذلك. لأن من يكتب فقط في إثبات تجد الروح وعرض الأدلة، بل ناقشه حتى من يقول بالروح ولكن بشكل مغلوط بشكل غير صحيح، من يعتقد أن الروح عرض من أعراض البدن. خب لماذا هذا الاهتمام؟ السر وراء اهتمام الفلاسفة الإسلاميين والمحققين المتكلمين من الاهتمام بشأن الروح وإثباتها. أقول وتجدر الإشارة إلى أن سبب اهتمام الفلاسفة الإسلاميين بهذه المسألة يعني فكرة الروح هو أن هذه المسألة لها انعكاس كبير على مسألة المعاد، حيث أن التصور الصحيح للمعاد يتوقف على وجود روح مجردة غير محسوسة. نفس تصور المعاد تصور صحيح كما أشرت بداية الأبحاث المعاد أنه واقف على ماذا؟ على أحسنتم تصور أن هناك روح مجردة باقية لا تفنى لا تتلاشى، وهذا الروح مميزات أن تكون خالد لا ينسحب عليها الفناء والعدم. لاحظ هذا كإطلاله. بعد ذلك أنا بحثت مسألة ما كما قلت هم مهمة استعرضت منشأ الروح. طبعا أقول تم اتجاهان للفلاسفة الإسلاميين حول الروح ومن أين تحققت ووجدت. الاتجاه الأول هو الذي يقرره الشيخ الرئيس ابن سينا قدس سره من أن الروح هبطت على البدن أي الجنين في بطن الأم، حيث جاءت من العالم المناسب لوجودها، فالروح عنده روحانية الحدوث روحانية البقاء. الشيخ الرئيس ابن سينا يعتقد لأن في آراء كثيرة في بحث بعد موكول العلم نفس الفلسفي هناك الروح عنده إذا ماذا روحانية الحدوث وروحانية البقاء، حتى هذه العينية المشهورة نزلت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنعي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ورأي صدر الدين الشيرازي ملا صدر عليه الرحمة صاحب ومؤسس مدرسة الحسن وتعالي، حيث أشار في كتاب الأسفار وكتب الأخرى طبعا إلى أن الروح حدثت نتيجة للحركة الجوهرية في الجنين حتى وصلت إلى حالة التجرد الروحي، كما جاءت هذه مطالب مربوطة على المسلسل وقد الناس الفلسفة عرض بشكل سريع. وعليه يقول أن الروح مادية الحدوث لكن ماذا؟ روحانية البقاء. وهذا أصل أصيل في مدرسة الحكمة المتعالية، واللي عالج على أساس ملا صدر جملة المشكلات يعني مسألة العلاقة الروح بالجسد وما إلى ذلك. أقول بهذا الرأي خالف الشيخ الرئيس قدس سره في قوله من نزول الروح من الأعلى، وسبب المخالف نعم على كل حال إحنا الناس نحن إذا هذا كأطلالة سريعة. طبعا أنا استعرضت الأدلة ذات تقريبا ما يقارب 3 أدلة على تجرد الروح. أنا أذكر فقط انتخب دليلين بشكل سريع. لاحظوا معي الدليل الأول على تجرد الروح ذكره الشيخ الرئيس بن سينا. أقول فيه طبعا احنا تذكرون في بحثنا من اليزدي هناك استعرضنا دليل عقلي متين على مسألة تجرد الروح هناك، تذكرون هذا البحث في الأساس من دروس في العقيدة. أقول ذكر الشيخ الرئيس بن سينا قدس سره، طبعا اختصرت المطلب بشكل يعني هو مذكور مطول، ذكر الشيخ الرئيس بن سينا دليل على تجرد الروح أو النفس على المصطلح الفلسفي. طبعا النفس الفلاسفة يستخدمون مصطلح النفس ومقصودهم هي الروح، لا النفس لاصطلاح الأخلاق يعني النفس الأمارة وكذا لا. قالوا أقول وحاصل هذا الدليل، هذا في بحثي صفحة 42، وحاصل هذا الدليل أقول لو فرضنا أن إنسانا مستلق على أرض في حديقة غناء، واحد مستلق على حديقة غناء أقول هواؤها طالق وأنه على حال لا يحس بالجوع أو العطش أو أي ألم بدني آخر، بل في حال لا ينجذب معها إلى أي مؤثر خارجي. لاحظ فلو ركز انتباهه إلى ذاته إلى الأنا فإنه سوف يجد نفسه مع أنه قد غفل عن جميع أعضاء البدن. عنده ماذا؟ غفل عن أعضاء بدنه مع أنه ماذا؟ لا يغفل عن شيء. فإذن هنا يكتشف أن الإنسان يغفل عن شيء ولا يغفل ماذا؟ عن شيء. وهذا يكشف لنا أن المغفول عنه شيء واللا مغفول عنه شيء آخر، لأن لا تجتمع الغفلة وعدمها في شيء واحد. أو على شيء واحد. يعني ما دام الآن هو غفل عن أعضاء بدنه لأنه في جو من الاستلقاء والاسترخاء وكذا بعيد، لاحظ. فإذن هذا تعبيرنا الاستلقاء والغفل عن البدن، لكن رغم ذلك هو لا يغفل عن شيء. هذا لا مغفول عن غير المغفول عنه، فمن هنا نكتشف أن المغفول عنه هذا البدن، واللا مغفول عنه الشيء مجرد خارج عن من؟ عن البدن. وهذا يكشف عن تجرد الناس، تجرد هذه الأنا المدركة اللي أصلا من هنا يقولون أصلا لا يمكن الإنسان يغفل عن نفسه. الأكثر من ذلك الآن ثبت في مسألة مسائل الحب والعشق المترقي وكذا، عشان إذا يلاحظ معشوقة أو محبوبة أو يفكر فيه عشان يغفل حتى عن بدن. كما يقال عن غيث مع ليلى العامرية، يقول هكذا يذكر حتى العرفاء هذه كاستدلالها على انشداد الإنسان مع الله سبحانه. فإذا كان مع جمال محسوس فكيف مع جمال الله؟ فيذكرون بأنه كان ويطبخ أو كذا، فمرت معشوقة ليلى فيقولون أخذ ماذا؟ يعني سقط هذا اللي حرك بلي سميه أي أحسنت ما هو ذا الأداء، فأخذ بيده والقدر يقلي فلم يحس به أي حرارة. إذن قتل أصلا هو عن وين الآن؟ عن بدنه، انشداد روحي، تعبير انشداد إلى ذاك الجمال اللي كان يقصده وما إلى ذلك. نعم، وحكايات كثيرة من هذا المعنى على شاري وهذا. إذن هناك يظهر لعندنا ماذا؟ مسألة أن الإنسان يغفل عن بدنه كثير الآن. مثلا بعض المصاني إذا يفكر في شيء مهم أو مسألة علمية أو أمر هام، يلاقي مثلا يمشي على شاك، يمشي على جزاز التعبير، يتجرح ولا يحس بهالشيء. آلام تأتي لا يحس بها. أحسنتم، الأنا والنفس لا يغفل عنها. هذا كاشف عن أن الأنا ماذا؟ أمر مجرد عن المادة، وإلا كان غفل عن. هذه موجودة طبعا عند الأولياء، عند النبي، عند الأمة سلامه. تذكر في الرواية المعروفة أن أمير سلام الله عليه حينما دخل في رجله ذاك نفل السهم، صعب نفل السهم، فاحتاروا أن يخرجوا، فقالوا رواية كان عن السيدة الزهراء سلام الله عليها أحد الأمة، دعوه في العباد. أحسنت، فعندما دخل الصلاة استلوه بشكل صحيح. لماذا؟ لأنه بعد هناك انشداد تام وغفل عن هذا البدن. وهكذا في الأولياء، حتى الإنسان العادي يصيبها الحالات. يعني يكون ينشد بعض من ينشد إلى مسألة علمية. أتذكر السيد القوشاني، سيد حسن القوشاني عليه الرحمة، صاحب سياحة في الشرق سياحة في الغرب، في كتاب سياحة في الشرق اللي عن حياته وتجاربه وكذا، يتكلم بأنه وضعت القوت في غرفتي، كان بحوزه هو للطبخ، يعني نسوي له مأدبة غدا ولا عشاء. يقول فنهبت في مسألة علمية، يقول ولم ألتف إلا ونشف الماء واحترق الذيك وكذا وكذا، أصلا غفلت تماما عن ماذا أو أمامي هذا، لكن شقالي الشديد وانقماسي من المسألة العلمية أغفلني حتى عن إحساسي ببدني وإحساسي بما يحترق أمامي. وهذا بعده يعلق يقول هذا يكشف عن أن الإنسان يقفل عن هذا البدن وعنده بعد روحي بعد مجرد وما إلى ذلك. على كل حال، إذن أن النفس بهذا اللحظ بهذا الاستدلال غير البدن، واضح هذا المطلب. الدليل الثاني الذي أصيقه دليل مختصر، وهو أنه أنا أتعبيه دخلت الدليل الثالث، أن الإنسان هم يذكره بشكل آخر بعد كذلك، اللي هو الشيخ السبحاني حفظه الله في المجلد الرابع عن الإلهيات صفحة 195، هم يذكره بشكل آخر. يقول بأن الإنسان وجدانا ينسب أفعاله إلى ذاته، يقول هذا ما كتبته أيام طفولتي، هذا أيام شبابي، هذا أيام كهولتي، هذا أيام شيخوختي وما إلى ذلك. فإذا هناك حقيقة متصلة محفوظة، رغم أن البدن الإنسان ماذا؟ في دوامة التغيير والخروج من طور إلى طور، بل ثبت الآن طبيا أن هذا البدن ماذا؟ يتبدل كل 10 سنوات. فإذن مع تغير هذا البدن ووحدة شيء محفوظ يكشف أن الشيء المحفوظ أمر مجرد ليس هو هذا البدن وهو الأنا. منه تقول هذا ما فعلته قبل 20 سنة، هذا رسمتي وأنا في الصف الأول الابتدائي، هذا خطي. هل أنت وين من الصف الابتدائي؟ أنا في 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة مثلا. رغم أن هذا البدن ماذا أصلا الهيئة تغيرت تماما، شكل كنت طفل قد شكل كنت أبو 40 و50 سنة، أصلا ماكو علامة مشتركة. إذن هذا يكشف عن أن ماذا؟ أن هناك شيء في دوامة التغيير والتبدل والتحول من حول من حال حال ومن طور إلى طار، من طور إلى طار، مع شيء ماذا؟ محفوظ في كل هذه المراحل التغييرية. لاحظ، فهذا يكشف عن أن هذا المحفوظ هو ما هو؟ هو ما نسميه بالنفس أو الروح، هذا أمر مجرد. طبعا ذكرت عن دمجته، وإلا ذاكر مقدمة أولى ومقدمة ثانية ومقدمة ثالثة وذاكرة. أنا أقرأ لكم بشكل سريع عشان هذا بالبرة البرهان. أقول الدليل الثالث حسب ترتيب يقول يتفق المقدمة الأولى من المعلومة الذي لا ريب فيه أن من خواص الماديات هو التغيير التدريجي والتحول من طور إلى آخر. كل مادة شو وين يتبدل ويتغير. المقدمة الثانية أن الأفعال التي تصدر من الإنسان تنسب إلى ماذا؟ إلى وجوده، إلى وجود له حقيقة وواقعية يشار إليه بكلمة أنا. يعني هذا فعلي، هذا ما كتبته، هذا ما أكلته، هذا ما فعلته، هذا ما ارتكبته وما إلى ذلك. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا الموجود الحقيقي والواقعي والذي قلنا أنه مصدر للأفعال يمتاز بالثبات وعدم التغير. أقول على ضوء هذه المقدمات تقول إن الإنسان له جنبة مادية، وهذا الأمر لا يختلف فيه المادي والإلهي، متفق على أن الإنسان فيه جنبة ماذا؟ مادية، وإن هذه الجنبة على البدن يعني تتغير وتتبدل كما أشهد أصلا يومين الإنسان، بل في كل آن الآن يفقد خلايا وتنولد عنده خلايا أخرى بين موت وحياة، وإن هذه الجنبة أو البدن تتغير وتتبدل، وهذا أمر من خواص ولوازم المادة. فزيد مثلا ينتقل من طور إلى آخر، من الصبا إلى الشباب والكهولة وأخذ الشيخوخة والهرم، فهذا التحول والتغير أمر لا إشكال في تحققه. وقد أثبت الطب، وهذا أمر أصلا سنة الطب، أن خلايا الإنسان دائما في حال من التغير والتجدد، فلا يمضي على جسم هذا الإنسان زمن إلا وقد احتلت الخلايا الجديدة مكان القديمة، وهكذا دواليك. وقد قرر الأطباء أن حصول التبدل الشامل للبدن يحدث مرة كل 10 سنوات. هذا أمر. والأمر الآخر وهو من الواضحات أيضا ومتفق عليه عند المادي والإلهي، أننا كلنا منا أو كل منا نحن البشر ننسب أعضانا وأفعالنا، فنقول هذه أرجلنا وهذه أيدينا، هذا ما كتبته بيدي أو ما أمرته فلان وغير ذلك، سواء أفعال بدنية فكرية، وأن هذه الأفعال تنسب إلى أصحابها رغم ما يحدث من تغير وتبدل في التركيب الجسمي للإنسان. فنقول مثلا هذا ما كتبه زيد في أيام طفولته، وهذا ما رسمه ماذا في أيام شبابه، وهذا ما بناه من بناء أيام كهولته وآخر. فمع ما يحدث من التغيير يبقى هناك شيء واحد باقي لا يقبل التغيير والتبديل، وهو غير هذا البدن، وهو النفس الباقية رغما لثباته في رغما باقية وتبقى ثابتة في محب التغير والتحول، وبذلك يثبت المطلوب. فالخلاصة أقول إن هناك شيئا وراء البدن وهو الناس، هذا حاصل وخصب الأدلة لا غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ إذن هذان دليلان سقطهما فقط من باب الإشارة، وإلا كما قلت هذا فضلا عن أنه الأعلام كتبوا دراسات مستقلة كما تبيت البحث في مسألة التجرح. الشيخ حسن زاد الآن حفظ الله عنده الأدلة القاطعة في تجرد النفس الناطقة أو الحجج القاطعة في أدلة النفس الناطقة، كتاب قرابة 200 صفحة يذكر فيه ماذا الأدلة على تجرد النفس، طبعا بأنواع التجرد، عندهم تجرد هذا العادي الآن، تجرد خيالي معهم التجرد العقلي ومعهم ما فوق التجرد العقلي. أنا بعد أبحاث موكولة وين إلى علم النفس، هذا هو الآن تجرد النفس. النفس تجرد تجردا عقليا وخياليا، وأنه كذلك ماذا تتجرد تجرد ما فوق العقل. طبعا كما عشرت هذه أبحاث بعد مرتبطة وين في علم النفس الفلسفي. نعم. واضح هذا المطلب؟ واضح. هذا فقط إشارة كما قلت إشارة سريعة للمطلب، وإلا البحث أطول وأوسع مما ذكرنا. هذا بحمد الله تم الآن الكلام عن الذي وعدناكم إياه، أنه نذكر شيء عن الروح وتجرد الروح. إن شاء الله البحث الآتي يأتينا الحديث عن الأدلة العقلية الأربعة التي ساقها المصنف لإثبات ماذا؟ لإثبات المعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.